بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل فارس،
نعم، يعني من قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان هذا الدين في الثريا لنا له رجال من فارس. نعم.
قال: فيه فضيلة ظاهرة لهم، وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها.
نعم، لأنه قال يعني لو بلغ هذا الدين
عند الثريا، لو كان
الثريا، ومعلوم أن الثريا نجم في السماء عال، فشبه علو وسعة هذا الدين وعلومه ومسائله في علوها بالثريا. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة.
هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعامة الناس وأوساطهم وما يكون فيهم من أهل العلم ومن أهل المعرفة، وإنهم قليلون بالنسبة للعامة. أي لو أنك جمعت 100 شخص فلن تجد فيهم من العلم والفضل إلا شيئا يسيرا، ربما أشبه أو شبه بالدواب، ففيها من الحيوانات وفيها من الدواب وفيها، لكن الذي يصلح للاستخدام وللركوب وللسيطرة عليه لا يتعدى الشيء الواحد، أو لا يتعدى الواحدة. وهكذا الناس، وحيث إن الرواحل أو الراحلة التي تصلح للركوب والتي تصلح للسفر عليها والتي تصلح لأن تقاد القيادة السليمة لا تتعدى واحدة من 100 من بقية الدواب لما فيها من النفور ولما فيها من الشراسة ولما فيها من القوة والغلبة والعصيان. وهكذا الناس فيما بينهم، فمن يصلح للعلم ومن يصلح للانقياد ومن يصلح للاتباع ومن يصلح للتعلم هم قليلون جدا، لا يتجاوز الواحد من هذه المجموعة. ولذلك ضرب المثل بمن يصلح للمعرفة والتعلم والانتفاع والانقياد والتأسي هم قليلون جدا بمثابة الواحد إلى 100. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة،
يعني لا يجد فيها إلا راحلة واحدة، أو أحيانا لا يجد فيها الراحلة المناسبة، لأن هذه 100 من الإبل كلها لم تتدرب ولم تروض ولم تصلح أن تكون دابة ذلولة لما فيها من الشراسة ولما فيها من الشدة. وهكذا الناس العدد الكبير منهم من العامة لا يصلح أن يكون قائدا أو أن يكون متعلما أو أن يكون قادرا على حمل الناس على الطاعة وقادرا على سياسة الناس وقودهم بالحسنى وتطبيق برامج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم، إما لعدم معرفته وإما لغلو فيه وإما لجهل به وإما لعدم القدرة على الصبر والتحمل. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة، قال ابن قتيبة: الراحلة النجيبة المختارة،
يعني هي الدابة النجيبة التي تختار من بين كثير من الإبل وتصلح لي أن تكون إبلا مذللة وإبلا منقادة وإبلا تتحمل السير والركوب عليها وتصبر. نعم.
قال ابن قتيبة: الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف، فإذا كانت في إبل عرفت،
يعني تعرف من بين كثير من الإبل التي لا تظهر عليها الوداعة ولا تظهر عليها الهدوء والطمأنينة، وإنما يغلب عليها القسوة والشقاء ويغلب عليها النفرة. نعم.
قال: ومعنى الحديث أن الناس متساوون، ليس لأحد منهم فضل في النسب، بل هم أشباه كالإبل المئة.
نعم.
وقال الأزهري: الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة. قال: والهاء فيها للمبالغة، كما يقال رجل فهامة ونسابة.
ولذلك قيل راحلة. نعم.
قال: والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط، بل معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها، والرغبة في الآخرة قليل جدا.
يعني حمل الكلام أو الحديث على الطاعة والمعرفة والتذلل لله جل وعلا، ومعرفة ما في الدنيا، ومعرفة ما يحتاجه الإنسان في آخرته فيتبع ذلك. نعم.
كقلة الراحلة في الإبل. هذا كلام الأزهري، وهو أجود من كلام ابن قتيبة.
وهذا يعني تفسير، فالأزهري كان تفسيره لهذا الحديث بحمله على معرفة أمور الدنيا وأمور الآخرة، وابن قتيبة كان تأويله لهذا الحديث بمعرفة كثرة وغلبة الطباع، سوء الطباع على حسن الطباع بين الناس. نعم.
قال: هذا كلام الأزهري، وهو أجود من كلام ابن قتيبة، وأجود منهما قول آخرين إن معناه أن المرضي الأحوال من الناس،
أن المرضي
أو
الأحوال من الناس،
أن المرضي من الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر،
يعني قليل فيهم،
القوي على الأحمال والأسفار، سميت راحلة لأنها ترحل، أي يجعل عليها الرحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة.
لأنها ترحل أو ترحل،
لأنها ترحل،
نعم،
ترحل
يعني يحمل عليها.
لأنها ترحل أي يجعل عليها الرحل.
جزاك الله خير.
أي يجعل عليها الرحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة.
فقوله راحلة يعني المرحلة، جاءت على وزن اسم الفاعل وأريد بها اسم المفعول.
كعشية راضية أي مرضية ونظائره.
كعشية، كعيشة راضية،
كعيشة راضية أي مرضية.
نعم.
ونظائره.
فهنا يعني المراد بالراحلة يعني الدابة التي يرحل عليها، والمذللة مدربة لذلك، فهي قليلة بالنسبة لغيرها من الدواب لما فيها من الصبر ومن التحمل الذي لا يطيقه كثير من الدواب. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب.
وبعد أن انتهى من كتابه الفضائل عموما، انتقل إلى كتاب آخر وهو الآداب والبر والصلة. نعم.
قال: باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
وبدأ بهما لأنهم أحق بالبر من غيرهم وأحوج إلى البر من غيرهم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي،
هكذا اسمه، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف، وهو منسوب إلى بني ثقيف الثقفي. نعم.
وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟
قال، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بحسن صحابتي؟ يعني ببره.
قال: أمك.
هكذا أمك؟
أمك، نعم، بفتح
ولا أمك؟
أمك
منصوبة ولا مرفوعة؟
مرفوعة إن شاء الله.
نعم.
أمك
يعني هي أمك، خبر لمبتدأ محذوف.
قال: ثم من؟ قال: ثم أمك.
نعم.
قال: ثم من؟ قال: ثم أمك.
هكذا كرر الأم ثلاث مرات وقدمها على الأب لمكانتها وحقها. نعم.
قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
قال: ثم من؟ قال: ثم أدناك فأدناك، يعني أقربهم إليك، كلما قرب الشخص كلما كان أولى بالبر. نعم.
قال: وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس.
من أحق بحسن صحابتي؟
نعم.
وفي الرواية الأولى: من أحق
الناس
بحسن صحابتي.
نعم.
نعم.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك.
يعني هكذا الترتيب الذي ينبغي أن يوجه إليه البر والخير، فأولى الناس من يستحق البر والخير والإعانة هم، أي هي الأم، وهذا نظير ما بذلته وما عانته وما قدمته تجاه ابنها من حيث الحمل والولادة والرضاع والتربية وغير ذلك مما غرسته في نفس الطفل، ومما هي تحرص على أن يكون ابنها عليه من حسن الخلق ومن حسن التربية. ثم من بعد ذلك يأتي الأب، وذلك لما تحمله من سعي ومن مشاق في مساعدة الأم على تربية هذا الابن وإصلاحه وتعليمه والإنفاق عليه إلى غير ذلك من الواجبات التي التزم بها تجاه هذا الابن. ثم من بعدهم يأتي الأقرباء الأولى فالأولى، فمثلا الجد والأخ ثم الابن وهكذا بقية الأقارب. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال
يعني فذكر الحديث بمثل ما جاء في حديث جرير. نعم وهو الحديث الأول.
نعم. وزاد فقال نعم وأبيك لتنبأن.
قال نعم وأبيك لتنبأن. هذا الحديث جاء فيه هذا الإشكال وظاهره أن قوله وأبيك لتنبأن هو قسم ويشكل في أنه قسم بغير الله ويمين بغير الله وقد جاء النهي عن الحلف بغير الله وأكثر أهل العلم على أن هذا اللفظ وهذه العبارة وإن شاء جاءت على هيئة اليمين إلا أنها ليست يمينا مقصودة. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها الحلف وإنما جاءت على سبيل التنبيه وعلى سبيل لفت النظر فخرجت مخرج اليمين وإلا فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحلف نهى عن الحلف بغير الله بل نهى عن الحلف بالآباء فقال لا تحلفوا بآبائكم وعليه يكون هذا القول غير مراد به اليمين وإن خرج مخرج اليمين ولذلك لا ينبغي استخدامه وإنما يحمل فيما جرى في هذا الحديث على أنه خرج مخرج التنبيه والتأكيد وليس المراد به اليمين. نعم. ها؟ ويحتمل أن يكون أنه كان قبل النهي عن اليمين لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من العصمة لا يجري أو لا يجوز له أن يأتي بشيء منهي عنه
صلى الله عليه وسلم.
وحمله على أنه خرج مخرج اليمين وأريد به التنبيه وأريد به التأكيد ربما كان ذلك أسوأ فيما جاء. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا محمد بن طلحة حاء قال وحدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد
يعني أنه روى هذا الحديث بهذا الإسناد.
في حديث وهيب من أبر وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن الصحبة.
نعم.
ثم ذكر
والمعنى واحد حديثة. يعني من أشد الناس حاجة لبري، فقال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك ثم أبوك. نعم.
ثم ذكر بمثل حديث جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد،
أي ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له ذلك لأنه سأله عن حال والديه ووجد أن والديه يحتاجانه، وربما كان توجيهه لخدمة والديه أولى من خروجه للجهاد، حيث يوجد في الجهاد من يقوم مقامه ويغني عنه، لكنه لا يوجد من يقوم مقامه في رعاية والديه، خصوصا إذا كان محتاجين إليه، وكان يعني في حالة تتطلب أن يكون قريبا منهما، لذلك قال له صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، أي ففي والديك من باب الإحسان إليهم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم ومعاونتهم ومعالجتهم وتأمين ما يحتاجان إليه من طعام وشراب، ربما يكون ذلك أولى من خروجه للجهاد وتركهم لا يجدون من يكفيهم مؤونتهم. نعم.
قال وحدثنا،
وهذا الذي ذكره هنا قال وهو عليه عامة الناس وعليه أهل العلم، قالوا وإنما يقدم الخروج إلى الجهاد في حالة استغناء الأبوين عن ابنهم لوجود من يقوم مقامه، أو في حالة ما إذا ذهب وانخرط في سلك الجهاد، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه ويقدم على بر والديه، لكن الأصل أن بر الوالدين هو الذي يتقدم وهو الأولى بعمله من الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله،
يعني بمثل هذا الحديث في توجه إعانة الأبوين ورعايتهما وتقديم ذلك على غيره من وجوه البر.
قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي،
هكذا اسمه. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو بشر عن مسعر حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله.
يعني هذه كلها طرق وروايات ومتابعات لهذا الحديث تؤكد شهرة هذا الحديث وتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على رعاية الأبوين وتقديم ذلك على غيره من أعمال البر.
قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة رضي الله عنها حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
وهذا الحديث أيضا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الوالدين وبرهما على غيرهم من أعمال البر حتى وإن كان الجهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.